وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن أتحدث إليكم في هذه العشر التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها خيرا علينا وبركة، وأن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ما عملنا ويضاعف لنا به الأجر، إنه هو السميع العليم. ونحن نتذاكر وإياكم فيما ينبغي أن نفعله في هذه العشر من أعمال القلوب من الإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والحياء والتوكل. كذلك فإننا نتذاكر أعمال الجوارح من صلاة، قيام، ضحى، رواتب بعد الفرائض، وكذلك تبكير للصلوات، أذكار أدبار الصلوات، الأدعية باستمرار، التكبير المطلق الذي يكون في العشر جميعا ونجهر به ونذكر به أنفسنا وأهلينا زملائنا، يكون في المكاتب، في الطرقات، في المساجد، في البيوت، في اللقاءات، في المنتديات، في المجالس. هذا التكبير من شعار العشر، وكان الصحابة يحرصون عليه ويذكرون به الناس. رؤساء الصحابة أبو عمر ابن عمر وأبو هريرة يذكران الناس بالتكبير. كذلك فإننا نتذكر العبادات، وأعظمها في العشر الحج والأضحية. وقد تحدثنا عن طائفة من أحكام الأضحية، ونضيف إلى ذلك أيضا أن الأضحية مشترطة من بهيمة الأنعام، وعندما يحكم الله بشيء لا خيرة لنا، لا خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فنحن نختار ونتبع ما حكم به الله عز وجل. نحن نعرف أن بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الغنم ضأنها ومعزها، وقد قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلذلك لا يصح للإنسان مثلا أن يضحي بغزال أو أرنب أو طيور أو دجاج ونحو ذلك، خلافا للشاذين. ويجوز التضحية بالإبل والبقر والغنم ذكرها وأنثاها، جميع أنواع الإبل وجميع أنواع البقر وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما. الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت الواحد مهما كان عددهم، فإذا ضحى بها واحد منهم كانت في حق الجميع شاملة والسنة حصلت. والدليل قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجيين خصيين، فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه عن أهل بيته. رواه أحمد بإسناد صحيح. موجيين أو موجوئين قد رض عروق الخصية لأنه أطيب للحم، وليس هذا من المثلى والتعذيب لما فيه من المصلحة. فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم أو الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي أو ميت، فإن لم ينوي شيئا دخل في أهل بيته كل من يشمل هذا اللفظ عرفا أو لغة. وإذا قلت أنت من أهل بيتي، قول الزوجات، الأولاد، الأقارب، كل قريب من ذريتك وذرية جدك الرابع كما قال أهل العلم يدخل في أهل بيتك. لو قلت أنا من هم، يعني من هم رحمي، أنا أصل إلى يعني أصل رحمي أقاربي، طيب من جهة الأبوين إلى أي مستوى، يعني أقارب أبي وأقارب جدي وأقارب يعني والد جدي وجد جدي، وإلى متى يعني يكون الرحم؟ قال العلماء الجد الرابع، كل ما تناسل منه وممن تحته، لأنك لن تدرك إلا الأحياء منهم، فإن هؤلاء كلهم رحم، كلهم أرحام. على أي حال، إذا قال الإنسان عني وعن آل بيتي يدخل فيهم أهل بيته من الأحياء والأموات، والله كريم يوصل الأجر سبحانه وتعالى. وإذا كان واحد منهم يسكن في بيت مستقل فلا تكفي أضحية واحدة عنهم جميعا، لأن كل أهل بيت عليهم أضحية. فلو كان الجد والأولاد والأحفاد كلهم في بيت واحد تكفيهم أضحية واحدة، لأنه قد يكونون أحيانا في بعض البيئات، مثلا المناطق الريفية أو المناطق التي فيها عادات القديمة موجودة، تجد أحيانا يعني الجد وأولاده وأحفاده عوائل يسكنون معا في بيت واحد، فتكفيهم أضحية واحدة. وأما إذا كان هؤلاء كل واحد يعني كل عائلة في بيت مستقل، إذن من كانوا في مسكن مستقل نفقتهم مستقلة فلهم أضحية مستقلة. البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة، لقول جابر بن عبد الله: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. ولذلك يجوز اشتراك سبعة في بقرة أو ناقة للتضحية بها، سواء كانوا أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم بعضهم يريد التضحية والقربة والطاعة، سواء كانت أضحية منذورة أو تطوعا. يعني لو جينا إلى يوم الأضحى وذهب الناس إلى السوق فوجدوا بقرة بألفين مثلا، فاجتمع خمسة، قال واحد أنا أريد أضحية، والثاني قال أنا أريد أضحية، الثالث قال أنا أريد أضحية، الرابع قال أنا أريد لحم للبيت مثلا، الخامس قال أنا علي نذر أني أتصدق، نويت أتصدق بشيء من اللحم، أي كمية. فاشترك الخمسة في هذه البقرة، كل واحد دفع 200، تصح أضحي عن الأول والثاني والثالث، والرابع يريد لحم لبيته، وهذا الخامس عنده نذر صدقة بشيء من اللحم، فأخذ هذا الجزء وتصدق به يصح. فيجوز اشتراك 7 في البقرة الواحدة سواء كان هؤلاء 7 أو أقل من 7 كلهم مضحون أو بعضهم من المضحين فيجوز. فإذا جاز 7 فمن باب أولى أن يشترك أقل من 7. ويمكن أن يذبح الواحد بقرة لا مانع، ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين، لا تجزئ إلا عن شخص واحد، فلا يشترك في الشاة 2 أو 3 كما لا يجزئ أن يشترك 20، أن يشترك 20 في بعير أو بقرة مثلا، لأن العبادات توقيفية، ما دام جاءت بهذا التحديد خلاص، مثلا 7 في البقر أو الإبل والشاة عن واحدة ما نتعدى. الأفضل من الأضاحي جنس الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، يعني واحد يضحي ببدنة كاملة أو بقرة كاملة ثم الضأن ثم المعز عند جمهور العلماء، هذه الأفضلية. الدليل من أين أخذوه؟ أخذوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. رواه البخاري ومسلم. قالوا إذن الإبل أفضل لمن ضحى ببدنه كاملة ثم بقرة كاملة ثم كبش أقرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية والكبش في الدرجة الثالثة. هذا دليل. ومن بعضهم قال: لا، الكبش أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى به. فالمسألة واسعة، وعلى أي حال هو إذا صار عنده قدرة أن يضحي ببدنة كاملة أو بقرة كاملة هذا ينفع عدد أكبر من الناس. والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. وعن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين موجوئين. رواه أحمد وهو حديث صحيح. السمين كثير الشحم واللحم، الموجوء الخصي. قال أبو أمامة: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري تعليقا. فقضية يعني أن تأتي بالأضحية مثلا قبل مدة من عيد الأضحى وأن تسمن الأضحية وتعتني بها وتسقيها وأنت يعني تستعد يعني بها إذا تيسر لك ذلك، لأن كثير الناس يسكنون في عماير وشقق ما عنده مكان يسمن، لكن الذي عنده مكان يسمن لما لا؟ كان المسلمون يسمنون، هذه من هدي الـ من هدي المسلمين من قديم. وفي صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. رواه البخاري. الكبش العظيم من الضأن، الأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، إذن حول الفم أسود، ويمشي في سواد، القوائم سود، وينظر في سواد، ما حول العينين أسود. أخرجه الأربعة. وكلما كانت الأعضاء سليمة لم يفقد منها شيء فهي أفضل عند الله. وقد تقدم معنا ذكر عيوب الأضحية وما الذي يجزئ وما الذي لا يجزئ. ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المحدود لها شرعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والمسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل ما هو؟ ما تم له 5 سنين ودخل في السادسة. الثني من البقر ما تم له 2 سنين ودخل في الثالثة. الثاني من الغنم ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية. الجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر ودخل في السابع. هذه الحدود، والالتزام بالسن المقرر شرعا لا بد منه، ولا تجوز المخالفة بالنقص عنه، ولكن تجوز الزيادة لو كانت أكبر. فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن، ولا بد أن تكون أضحية ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك لها. فلا تصح التضحية بالمغصوب ولا المسروق ولا المأخوذ بدعوى باطلة، ولا يتقرب إلى الله بمعصيته، ولا يقبل الله الخبيث. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت العادة بذلك وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم كما في مذهب الإمام أحمد. ويشترط لصحة الأضحية أن يضحى بها في الوقت المحدد شرعا. طيب، ما هو أول وقتها؟ من بعد صلاة العيد لمن يصلون العيد. يعني كيف يعني من يصلون العيد؟ يعني أهل المدن والقرى، لأن هناك أهل بوادي وناس في السفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، رواه البخاري ومسلم. وأما من لا يصلون العيد كالمسافرين وأهل البوادي والمسلم الذي يعيش عند الكفار ما عنده أحد يصلي معه العيد في غربة، فيريدون الأضحية، متى يذبحون؟ ما عندهم صلاة عيد، متى يذبحون؟ يدخل وقت الأضحية في حقهم بعد مضي وقت يسع صلاة العيد. فمثلا ينتظرون بعد طلوع الشمس نحو ساعة ثم يذبحون، ولو ما عندهم صلاة عيد. هذا وقت تقريبي، لو كان في صلاة عيد كان انتهت. وظاهر الأحاديث أن الذبح يجوز بعد الصلاة مباشرة ولو لم تنتهي الخطبة، ولكن الأفضل أن يكون بعد انتهاء خطبة العيد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد اتفق أهل العلم على أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد ممن هو مخاطب بها لا تجزئ في حقه ولا تعتبر أضحية، وإنما هو لحم قدمه لأهله، مثل اللي يتأخر في صدقة الفطر قال صدقة من الصدقات، ما صارت زكاة فطر. وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. فأيام النحر 4، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. واختار عدد من أهل العلم أن أيام النحر 3، يوم العيد ويومان بعده. فإذا الأحوط أن يذبح لا يتجاوز اليوم 12، والراجح جواز الذبح في 13 إلى المغرب. وقد قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس في تفسيرها: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقال بعضهم: هذه الأيام المعدودات والمعلومات هي 10. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد وحديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له، كما قال الإمام الشافعي في كتابه الأم. فإذا آخر أيام التشريق إذا غربت شمس انتهى الوقت. واتفق أهل العلم على أن أفضل وقت لذبح الأضحية اليوم الأول، وهو يوم الأضحى، وهو يوم العيد بعد فراغ الناس من الصلاة والخطبة، هذا الأفضل. فإن لم يذبح في اليوم الأول فإن الوقت الذبح ممتد إلى آخر أيام التشريق، ويجوز الذبح ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى ولا يكره في الليل. والكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح، وما في دليل على كراهية الذبح ليلا. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذبح نهارا، وكل يوم من أيام الذبح أفضل من الذي يليه، لأن فيه مبادرة إلى فعل الخير. لكن قد يحتاج بعض الناس إلى التأخير ويقولون ما ترخص الأسعار بحيث نستطيع نشتري إلا في آخر يوم؟ نقول لا مانع. طيب، الأضحية إذا فات وقتها فإن كانت تطوعا فلا يلزمه شيء، وإذا كانت منذورة يعني واجبة واحد نذر أضحية فيلزمه قضاؤها. فالأضحية المنذورة إذا فات وقتها قضاها، بمعنى ذبحها وصنع فيها كما يصنع في الأضحية في الوقت، فإذن يذبح بعد الوقت قضاء. أما المسنونة فإن فات الوقت فهو بالخيار، إن شاء ذبحها وكانت شاة لحم وتصدق بما شاء منها، وإن شاء حبسها للعام التالي مثلا ويذبحها في الوقت الشرعي. قال ابن قدامة رحمه الله إذا فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق، كأن يعني تهرب الأضحية ولا يجدها إلا بعد مدة بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن يذبح بعد خروج الوقت للعذر، مثل من نام عن الصلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. أيها الإخوة والأخوات، نعود إلى مرافقة إخواننا الحجاج في رحلتهم الإيمانية في هذا الحج الذي ينمي الولاء لله ورسوله ودينه والحب للمسلمين والنصرة بين المؤمنين، إلى هذا اللقاء العالمي، المجمع العظيم الفريد الذي لا يوجد مثله في العالم ولا في أي دين آخر، له مزايا وأهداف لو فطنت لها الأمة لاستفادت منها في الدعوة إلى الله فائدة عظيمة. أمم الأرض يحسدوننا لو رأوا اجتماعنا هذا ويهابوننا عليه، ولذلك ينبغي أن يستثمر الحج إعلاميا في نقل صورة الإسلام إلى الناس في الأرض وهيبة اجتماع العدد الهائل من المسلمين في هذا المكان في العبادة الواحدة، ينظمهم في الصلاة بهم بالملايين كلمة واحدة: استووا استووا. ملايين تستوي كلمة واحدة. هذا الحج الدعوة الإبراهيمية والأمر الإلهي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، دعوة عميقة ومكان الانعقاد بيت الله الحرام وأكنافه المقدسة، والمدعو لهذا الاجتماع كل المسلمين بكل طبقاتهم. الآن يقف أكثر من 3 ملايين مسلم في موقف واحد في زمن واحد، لباس واحد، هدف واحد، شعارهم واحد، يدعون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا، تذوب فوارق اللغة واللون والإقاليم، العنصرية والقبلية، أي وحدة أعظم من هذه؟ ليست أموال الأغنياء مقياسا للتفاضل، ولا أنساب الأشراف ميزانا للتفاخر. ما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي أبا جهل وأبا لهب بالنسب والمنصب، بل بالإيمان والتقوى. الحج يربينا على النفر من المعاصي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، تربية على الاستقامة. الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. الإحرام يربي على التخلص من زخرف الدنيا تواضعا لله، وعدم تعلق القلب بمتاع الدنيا زهدا لله. فكيف بمن ينغمس في الحرام؟ أنت الآن تتعود على ترك المباح أصلا لله، فيذكرك بترك الحرام والانخلاع منه. التلبية تربية لأن إجابة لداعي الله ومعاهدة على الطاعة. تعصي الشيطان، هذا هو يتجلى في الحج. لقد كان يريد اعتراض إبراهيم وإسماعيل وهاجر ويثني إبراهيم عن ذبح ابنه، ولذلك لجأ إبراهيم إلى ربه فخنس الشيطان. ليس رمي الجمرات هذا رمي للشيطان ولا لإبليس كما يظن بعض الناس، لكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي هنا بهذا العدد في هذه المواطن الثلاثة في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر ويوم العاشر موطن واحد للرمي جمرة العقبة فيه إغاظة للشيطان، ثم استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. كم الدعوات التي ترتفع إلى السماوات، كم من القلوب المقبلة، النوايا، لغات وأصوات، ماذا يقولون. ثم في تربية على مراقبة الله، هذا الحاج يطوف ويسعى ويرمي يبيت ويقف بعرفة وينصرف، ودرس كبير في مراقبة الله عز وجل والاطلاع على الأحوال في الاطلاع على عباده. وإذا غربت الشمس، وقد تكلمنا عن وقوف بعرفة، دفعوا من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وصلوا المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، سواء وصل وقت المغرب ولا وصل وقت العشاء، ولا يصلي بينهما شيئا. يبيت بمزدلفة، إذا تبين الفجر صلى مبكرا بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام إذا استطاع، وهو موضع المسجد الموجود الآن بمزدلفة الكبير، لا يوجد غيره، فيستقبل القبلة ويوحد الله يكبره ويذكر الله عند المشعر الحرام هنا. وإن لم يتيسر له الذهاب المشعر الحرام دعا مكانه في مزدلفة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة. في الذكر وفي الدعاء استقبل القبلة، وفي دعائه يرفع يديه إلى أن يسفر جدا، يعني قبيل الإشراق، انتشر النور والضياء قبل الإشراق. ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد وأدرك الصلاة فيها وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر، حج صحيح. ويجوز الدفع في آخر الليل إلى منى للضعفة من النساء والصبيان، من يشق عليهم الزحام بعد نصف الليل، والأفضل بعد ثلثي الليل. وابن عمر رضي الله عنه كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي التأكد من حدود مزدلفة حتى لا يبيت خارجها ويكون قد ترك الواجب. تلك الليلة النبي عليه الصلاة والسلام نام نوما طويلا استعدادا للأعمال التي ستأتي يوم العاشر. في يوم العيد بعد أن يسفر الصبح قبل طلوع الشمس، السنة التحرك من مزدلفة إلى منى وعليهم السكينة وهم يلبون. فإذا وصلوا منى الأنساك الأربعة بالترتيب حسب السنة: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي للمتمتع والقارن وجوبا، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. يرتبها على هذا النحو، فإن قدم بعضها على بعض بأن ذبح قبل الرمي أو حلق قبل الذبح أو طاف قبل الحلق فلا حرج عليه، وإن أخر الذبح إلى نزوله إلى مكة فلا بأس، لكن لا يؤخر عن أيام التشريق. وإن أخر الطواف أو السعي عن يوم العيد فلا بأس، لكن لا يؤخرهما عن ذي الحجة إلا من عذر. ويجوز أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يكون آخر شيء في الأعمال قبل أن يصرف إلى بلده، فيقوم مقام طواف الوداع في هذه الحالة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يكتبنا عنده من المقبولين، إنه سميع عليم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.